خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده وتوفيقه على موعد مع اللقاء 97 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع هاتين الآيتين الكريمتين مع قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. آيتان كريمتان، الآية رقم 222 و223 من آيات سورة البقرة. وكنا في اللقاء الماضي قد توقفنا مع قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، توقفنا عند هذا القدر من الآية الكريمة، وقلت الباعث للصحابة رضي الله عنهم أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحيض وعن حدود العلاقة بين الرجل وامرأته في هذه المدة المعلومة، كان الباعث أنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة اختلطوا باليهود ورأوا معاملة اليهود للمرأة في حال حيضها. رأى الصحابة رضي الله عنهم كيف يعامل اليهود في المدينة النبوية، كيف يعاملون نساءهم في مدة الحيض، رأوا أنهم يعاملون المرأة في هذه المدة معاملة لا تليق بإنسانيتها ولا بكرامتها، بل كانوا في مدة الحيض يعتبرونها نجسة، ومن مسها كذلك يكون نجسا، والمكان والفراش الذي تضطجع عليه المرأة الحائض يصبح هو الآخر نجسا، وإن اضطجع معها زوجها يكون كذلك نجسا 7 أيام. هذا مذكور بنصه في الإصحاح 15 من سفر اللاويين، كانوا يعاملون المرأة في مدة الحيض هذه المعاملة المهينة. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حدود العلاقة بين الرجل وامرأته في مدة الحيض أو المحيض، فنزل قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وجاء هذا الجواب البليغ بهذه الكلمة الوحيدة المفردة لتدل دلالة عظيمة على بلاغة القرآن وعلى أنه تشريع من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قل هو أذى، أي قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا وموجها، إن المحيض أذى يتأذى به الرجل، بل وتتأذى به المرأة كذلك إن أتاها زوجها في زمن الحيض في مكان الحيض. قل هو أذى. ثم يأتي بعد ذلك العلم الحديث والطب الحديث ليثبت بجلاء لا لبث فيه ولا غموض الأذى الذي يترتب على الزوج، بل وعلى الزوجة كذلك، إذا أتى الرجل امرأته في زمن الحيض في مكان الحيض. وقد بينت ذلك في اللقاء الماضي، وإن كنا نحن المؤمنين لسنا في حاجة على الإطلاق للأدلة العلمية والطبية المعاصرة لنصدق بها قول ربنا أو لنصدق بها قول نبينا، حاشا وكلا، فالمؤمن يقول لكل آية في كتاب الله ولكل حديث صحيح ثابت عن رسول الله سمعنا وأطعنا. فشعار المؤمنين مع القرآن والسنة السمع والطاعة بلا تردد أو انحراف. ثم يأتي العلم الحديث ليزيد المؤمن إيمانا وثقة في كلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله فلا يحتاج المؤمن لتأصيله وتأكيده قول علم حديث أو طب حديث، كلا كلا. فالمؤمن يؤمن بالله ويؤمن بكلام الله ويؤمن بكلام الصادق رسول الله الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فتأتي هذه العلوم الحديثة والطبية المعاصرة ليزداد بها إيمانا، وليزداد بها يقينا، وليزداد بها ثقة في وعد ربه ووعد وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الأذى هو ما يكره من كل شيء، الأذى هو ما يكره من كل شيء، ويتأذى منه الإنسان ويصيبه الضرر بسببه. ولهذه العلة يأتي هذا الحكم، قل هو أذى فاعتزلوا. لهذه العلة يأتي الأمر بالاعتزال، فاعتزلوا النساء في المحيض. والمراد بالاعتزال هنا، وهي لفظة راقية وقورة جليلة كناية عن ترك الجماع، فاعتزلوا النساء في المحيض، أي لا يأتي الرجل امرأته في المحيض زمانا ومكانا. فاعتزلوا النساء في المحيض، والاعتزال هو التباعد، التباعد عن الجماع. ولا يراد بالاعتزال هنا أن يهجر الرجل فراش امرأته بالكلية، أو أن يترك حجرتها بالكلية، أو أن يترك أن يأكل أو أن يشرب معها كما كان يفعل اليهود في المدينة، كلا. وإنما المراد بالاعتزال فقط ألا يجامع الرجل امرأته في مدة المحيض زمانا أو في مكان المحيض المعروف. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى طهرن. والنساء اسم جمع للمرأة لا مفرد له من لفظه، النساء اسم جمع للمرأة لا مفرد له من لفظه. فاعتزلوا النساء، أي فليعتزل كل زوج امرأته في وقت المحيض زمانا ومكانا. ولا تقربهن حتى يطهرن، تأكيدا للأمر بالاعتزال. يأتي هذا الأمر ولا تقربوهن حتى يطهرن، يأتي هذا الأمر تأكيدا للاعتزال. فاعتزلوا، فاعتزلوا أمر بالبعد وبترك الجماع، ويأتي تأكيد هذا الأمر بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. والطهر بضم الطاء مصدر، معناه النقاء والنظافة. الطهر بضم الطاء مصدر، معناه النقاء والنظافة من ذلك الأذى، أي من ذلك الحيض. فلا تقربوهن حتى يرتفع هذا الأذى وينقطع دم الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن في القراءة الثانية، ولا تقربوهن حتى يطهرن بتشديد الطاء والهاء، يطهرن مفتوحتين بتشديد الطاء والتاء والهاء مفتوحتين، حتى يطهرن أي حتى يغتسلن من دم الحيض إذا انقطع وجف. هذا معنى آخر جميل في قراءة ثانية للآية، ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي القراءة الثانية ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يغتسلن بعد انقطاع دم الحيض وجفافه. ثم يأتي مفهوم الشرط في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يأتي مؤكدا للمعنى الثاني في القراءة الثانية ولا تقربوهن حتى يطهرن، يأتي مفهوم الشرط في قوله تعالى في الآية التي تليها مؤكدا لهذا المعنى في قوله جل وعلا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا ريب ولا شك أن اشتراط الغسل بالماء في قوله حتى يطهرن في القراءة الثانية يستلزم انقطاع دم الحيض ويستلزم النقاء والجفاف، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. انتبهوا أيها الإخوة وانتبهين أيها الأخوات، هذا قول جمهور الفقهاء. فالمرأة عند جمهور الفقهاء إذا انقطع دم الحيض لا يحل لزوجها أن يأتيها إلا إذا تطهرت أي اغتسلت، حتى وإن كان دم الحيض قد انقطع. يرى جمهور الفقهاء أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل لزوجها أن يأتيها أو يقربها أو يجامعها إلا بعد الاغتسال، إلا بعد أن تغتسل المرأة، لأن الله جل وعلا قد علق الإتيان على التطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فعلق الإتيان على التطهر، هذا قول جمهور الفقهاء. بينما يرى الأحناف، يعني يرى المالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يحل للرجل أن يأتي امرأته إلا بعد أن تغتسل من دم الحيض بعد انقطاعه وجفافه، بينما يرى الأحناف أنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته إذا انقطع دم الحيض فقط حتى ولو لم تغتسل، حيث يرى الأحناف أن معنى حتى يطهرن أي حتى ينقطع دم الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهر عند الأحناف أي حتى ينقطع دم الحيض، لأنه إذا كان دم الحيض سبب الأذى، قل هو أذى، إذا كان دم الحيض سبب الأذى فانقطاعه طهر منه عند الأحناف، فانقطاعه طهر منه وعليه، فيجوز للرجل عند الأحناف أن يأتي امرأته وأن يجامعها قبل أن تغتسل إذا ارتفع دم الحيض أو انقطع. إذا انقطع دم الحيض وانتهت مدته بحسب المدة المعلومة للمرأة، وكل امرأة تعرف مدة حيضتها، فإذا انقطع دم الحيض وجف دم الحيض المعروف للمرأة فيجوز للرجل أن يأتي امرأته حتى ولو لم تغتسل عند الأحناف، بخلاف ما يراه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يحل للرجل أن يأتي امرأته أو أن يجامعها إذا انقطع دم الحيض وجف إلا بعد أن تغتسل. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وقالوا بأن الطهر هنا يراد به الاغتسال بعد انقطاع دم الحيض. وإذا كان منع الرجل عن زوجته منعا مؤقتا لوجود هذا الأذى، لوجود هذه العلة، فإنه يزول بزوال العارض، فإنه يزول بزوال العارض، أي إذا انقطع دم الحيض فإنه يحل للرجل بعد ذلك أن يأتي امرأته. ولذا يأتي الحكم القرآني بعد ذلك مؤكدا هذا المعنى، فيقول جل جلاله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله، فإذا تطهرن، مع أن المعنى واضح في سياق صدر هذه الآية الكريمة، لكن يأتي هذا التوضيح والتأكيد بعد زوال العارض، فيقول الحق تبارك وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكأن هذا التأكيد لرفع هذا الحظر أو هذا الحرج، لبيان هذه اللطيفة الجميلة في الآية في قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من الموضع الذي أحله الله وجعله الله تبارك وتعالى موضعا للحرف وموضعا للبذر وموضعا للنسل، كما سنبين في الآية التي تليها بإذن الله جل وعلا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فأتوهن من المكان الطبيعي الذي أحله الله تبارك وتعالى، وهو المكان الفطري لتلك العلاقة الحميمة بين الرجل وامرأته. ولا يحل لكم، والآية واضحة، أن تأتوا النساء في غير هذا الموضع الذي تقره الفطرة ويؤكد عليه الشرع الحنيف قرآنا وسنة. فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويا له من ختام جليل وعظيم وكريم لهذه الآية الكريمة، ما أروعه وما أجله والله وما أحكمه. فهو كلام الحكيم الخبير الرحيم بعباده، الذي يعلم ضعفهم وفقرهم وعجزهم. فسلطان الشهوة كبير جدا، فتنتان لا ثالث لهما، يضعف أمامهما الإنسان، أي إنسان إلا من رحم ربي جل وعلا، ألا وهما فتنة الشهوة وفتنة الشبهة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الآية. زين للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتن الشهوات عظيمة وخطيرة، وفتن الشبهات عظيمة وخطيرة. وربما يضعف الإنسان أمام هذين النوعين من الفتن ضعفا عظيما، أو يضعف أمام نوع من هذين النوعين. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقد يضعف إنسان أمام شهوة النساء، أو أمام شهوة المال، أو أمام شهوة المنصب والجاه، أو أمام شهوة حب الشهرة والمدح والإطراء، أو يضعف أمام فتنة من الفتن كفتنة الكبر أو الشرك أو العجب أو الرياء أو التكفير أو التفسيق أو التبديع، فتن خطيرة جدا. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هكذا افترقت الأمة إلى أحزاب وفرق كثيرة بسبب فتن الشهوات والشبهات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم، قد يدخل على موقع إباحي فيسقط في بحور الشهوات، وقد يقع أو يقف أمام موقع فكري آخر في غاية الخطر فيسقط في شباك الشبهات، فلا يخرج لا من بحور الشهوات ولا ينفك من شباك الشبهات. يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فلما كان سلطان الشهوة عظيما قد يضعف أمامه أي رجل بلا استثناء، أي رجل قد يضعف، ولذلك إن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك، إن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك. قل من ينجو، لا ينجو إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والإنسان خطاء، والأخطاء جزء من الحياة، لكن العبرة هي بالتوبة بعد الخطأ، وبتجديد التوبة والمداومة عليها والحفاظ عليها. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذا تلحظ معي هذا الختام البديع العظيم الجليل من الحكيم اللطيف الرحيم الخبير الذي يعلم ضعف عباده ويعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، يختم الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين. يا سلام، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا هذا الختام الجليل؟ لماذا هذا الختام البديع للآية؟ لأن الإنسان كما ذكرت قد يضعف ويغلبه سلطان الشهوة فيقع في المعصية والمخالفة، فقد يأتي الرجل امرأته في وقت الحيض في مكان الحيض لضعفه، قد يضعف الزوج وقد يضعف الرجل ولا تستطيع امرأته منعه من أن يأتيها في مكان الحيض وزمانه فيقع في المعصية، أو قد يضعف الرجل فيأتي زوجته في الموضع الذي حرمه الدين أو حرمه الشرع فيأتي امرأته في غير موضع الحرف، في غير موضع البذر، في غير موضع النسل. وهنا يفتح الله جل وعلا باب توبته. الله، لأولئك الذين ضعفوا وقعوا في المعصية وقعوا في المخالفة، لأولئك الذين أتوا نساءهم في مدة الحيض أو في غير المأتى والموضع، يفتح الله لهم باب التوبة في أي ساعة من ليل أو نهار. فيقول جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين الدائمين على التوبة المحافظين عليها المجددين لها بعد كل خطأ يقعون فيه إجلالا لله وتعظيما لله واعترافا بقدره جل علاه سبحانه وتعالى. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وكذلك يحب الله المتطهرين حسيا ومعنويا، يحب أصحاب الطهارة الحسية أي أصحاب النظافة المحافظين على الوضوء والمحافظين على الغسل بعد كل جنابة، ويحب المتطهرين طهارة معنوية أصحاب القلوب الطاهرة من الشرك والغل والحقد والحسد، أصحاب الألسنة العفيفة من الكذب والغيبة والنميمة وقذف المحصنات وشهادة الزور وقول الباطل والضلال وقول المنكر. يحب الله جل وعلا أصحاب الأعين الطاهرة النظيفة من الخيانة، من النظر إلى الحرام، وهكذا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين طهارة حسية وطهارة معنوية. يحب الله المتطهرين من هذه الأمراض الباطنة التي ذكرت بعضها كالشرك والنفاق والرياء والعجب والكبر والهوى وعدم الإخلاص والغضب والشهوة والانتقام وغير ذلك من هذه الأمراض الباطنة. ويحب المتطهرين طهارة حسية الحريصين على الوضوء. الطهور شطر الإيمان. يحب الله التوابين ويحب الله المتطهرين. والتوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. التوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. وهي حقيقة دين الإسلام جملة. والله الذي لا إله غيره تكتب بماء الذهب. ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله. فهذا كلام الشيخ ابن القيم، قال: والتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الناس لا يعرف قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. كلام يكتب بأغلى من ماء الذهب. التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام داخل في مسمى التوبة، والإيمان داخل في مسمى التوبة، والإحسان داخل في مسمى التوبة. وأكثر الناس لا يعرف قدر التوبة ولا حقيقة التوبة فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ولذا لولا أن التوبة جامعة لشرائع الدين وشرائع الإسلام وحقائق الإيمان والإحسان لما أحب الله أهلها، ولما أعلن الحق جل وعلا أنه يحب التوابين ويحب أهل التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كان الحق تبارك وتعالى يفرح بتوبة التائبين إليه هذا الفرح العظيم، هذا الفرح العظيم. ولما أوجب التوبة على المؤمنين، لا أقول على العصاة والمذنبين فحسب، بل على المؤمنين، وأمرهم بها. فقال جل وعلا: وتوبوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفر الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة، وهو سيد التائبين الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله ويتوب إلى الله في اليوم 70 مرة أو 100 مرة، وهو صاحب القلب الموصول بالله سبحانه وتعالى. فالتوبة أيها الأحبة، الله جل وعلا يفرح بأصحابها، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، وبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. أرجو أن تتصوروا معي فرحة هذا العبد بعودة الراحلة، أو إن شئت فقل بعودة أسباب الحياة إليه، وفي صحراء مقفرة مهلكة. فلما رأى الدابة واقفة عند رأسه عليها الطعام والشراب أراد أن يعبر عن فرحته التي أنسته عقله وأنسته نفسه، فقال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرح الله بتوبة التائبين إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته أو أسباب الحياة إليه. ولذلك يقول شيخنا عبد القيم رحمه الله تعالى في كلام من أجمل وأرق ما قرأت له رحمه الله، يقول: وهذه فرحة إحسان، فرحة الله بتوبة التائبين إليه، وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها. الله! وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وكذلك أقول: وكذلك موالاة الله لعبده إحسانا إليه ومحبة لعبده وبرا به، لا يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به من ذلة، ولا ينتصر به من غلبة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ويزيد ابن القيم المعنى جمالا وجلالا، فيقول في هذا الفرح، فرح الله بتوبة عبده، يقول كلاما بديعا جدا في مدارج السالكين، يقول: وهذا السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة، ولا تجسر عليه الإشارة، ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد، فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الألوهية. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي طهارة حسية يطهرون بها أبدانهم، وطهارة معنوية يطهرون بها باطنهم وقلوبهم. ثم بعد ذلك يقول الحق جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الآية، وهذا ما نعيش معه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. الله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم التوبة، وأن يجعلني وإياكم من التوابين ومن المتطهرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن.